نشرة الأخبار من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا.
فتح المعابر جريمة سياسية بحق ثورة الشام، وخندق تادف تنازل عن أرض مجانية وتكريس للحدود الوهمية. عصابات أسد تثق بالمنظومة الفصائلية فتسحب عشرات الآليات من ريف إدلب الجنوبي باتجاه البادية السورية. روسيا تنفي اعتراضها مقاتلات يهود وتخلي الساحة لميليشيات إيران، وأوضاع مزرية في مخيم الركبان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم تفاصيل الأخبار. أخلت قوات الاحتلال الروسي الخميس مواقع لها في جبلي الأكراد والتركمان بمحيط بلدة كسب شمالي اللاذقية لمصلحة ميليشيا حزب إيران اللبناني. وسبق أن قالت صحيفة موسكو تايمز أن روسيا سحبت قواتها العسكرية من عدة نقاط في سوريا وسلمتها للميليشيات الإيرانية، بينما تجولت دوريات عسكرية روسية برفقة رئيس فرع الأمن العسكري العميد لؤي العلي الخميس على طول الحدود السورية مع الأردن في ريف درعا الغربي، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لملك النظام الأردني بخصوص ازدياد الخطر الإيراني على الحدود، في حين عادت الفرقة الرابعة لتجنيد المزيد من أبناء حوران في صفوف قواتها، وأوعزت إلى قادة المجموعات من أبناء المنطقة فتح باب الانتساب للمطلوبين للخدمة الإلزامية بالإضافة للأسماء المدرجة على قوائم المطلوبين للأجهزة الأمنية. لقي ثلاثة عناصر من قوات النظام حتفهم الخميس، وأصيب آخران بجروح خطيرة إثر استهداف تنظيم الدولة سيارة عسكرية لقوات النظام كانت في مهمة استطلاع في منطقة البيارات التابعة لبادية مدينة تدمر بريف حمص الشرقي. إلى ذلك أصيب عنصر من قوات النظام بجروح خطيرة إثر هجوم نفذته مجموعة لخلايا تنظيم الدولة في بادية خناصر بريف حلب الجنوبي، واستهدف الهجوم نقطة حرس ليلي في المنطقة، فيما نفذت الطائرات الحربية الروسية الخميس نحو 50 غارة جوية مستهدفة باديتي إسريا وخناصر بريفي حما الشرقي وحلب الجنوبي. وبدأت قوات النظام بتدشين نقاطها العسكرية في محيط الحقول النفطية في بادية السخنة شرقية حمص، كما جرى فرض طوق أمني على الحقول النفطية في بادية دير الزور الجنوبي. ومعظم التعزيزات التي استخدمها النظام إلى المنطقة هي من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري ولواء القدس الفلسطيني، إضافة إلى عناصر من ميليشيات القاطرجي، في حين وصل رتل عسكري مؤلف من 25 آلية عسكرية قادمة من ريف إدلب الجنوبي إلى ريف حمص الشرقي مع ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة، بهدف تعزيز نقاط التفتيش العسكرية التابعة لقوات النظام في كل من منطقة الدوة الزراعية والمنتشرة على أوتسترات حمص دير الزور جنبا إلى جنب مع الميليشيات المدعومة من قبل إيران. أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف العلماني السوري الموالي للغرب الخميس قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام. ذكر رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا الأستاذ أحمد عبد الوهاب بأن مجلس الأمن الدولي قلص عام 2014 عبور المساعدات إلى سوريا من 4 نقاط حدودية واختصرها بمعبر باب الهوى في شمال غرب سوريا. ويومها أبلغ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا المجلس أن عملية المساعدة انتهكت سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وفيما نشره بقناته على موقع تيليجرام تساءل عبد الوهاب في أسئلة تطرح نفسها: أليس فتح المعابر مع نظام طاغية الشام عبر الخطوط يساعد روسيا في منع دخول المساعدات عبر الحدود ويمهد لإغلاق معبر باب الهوى؟ أليس فتح المعابر مع النظام هو خطوة في طريق تعويم نظام أسد واعترافا بسيادته وإقرارا بشرعيته، ولمصلحة من تفتح المعابر مع طاغية الشام وتغلق الجبهات.
فتح المعابر وإدخال المساعدات مقدمة للتطبيع مع نظام الإجرام، وجريمة سياسية بحق ثورة الشام. دخول القوافل الإغاثية التي يسمونها مساعدات إنسانية هي رسالة سياسية، فحواها أن الحرب قد توقفت وأصبحت الأطراف المتقاتلة مستعدة للتطبيع ونسيان الماضي وفتح صفحة جديدة. إنما تقوم به هيئة تحرير الشام بفتح المعابر هو جريمة سياسية بكل ما تعني الكلمة، وهي عملية تطبيع كاملة الأوصاف مع نظام طاغية الشام، وتدخل ضمن ترتيبات الحل السياسي الأمريكي الهادف للقضاء على الثورة. جريمة التطبيع وفتح المعابر التي تقوم بها المنظومة الفصائلية المرتبطة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام هي مرحلة متقدمة سبقهم بها سيدهم أردوغان بتطبيعه مع نظام أسد، وإعلانه الاستعداد لترحيل أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري وتوطينهم في مستوطنات الطوب تحت شعار العودة الطوعية.
أكد رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا الأستاذ أحمد عبد الوهاب، وفيما نشره بقناته على موقع تيليجرام، أن حفر خندق يفصل ما يسمى المناطق المحررة عن المناطق التي تم تسليمها لنظام أسد هو ترسيم لحدود السوتشي وحماية للنظام من فتح جبهات محتملة ضده وتخفيف عبء حماية الخطوط عنه، وهو سجن كبير يوضع فيه كل من خرج ضد طاغية الشام في معتقلات أسموها مخيمات. فهل سيرضخ أهل الشام لسياسة الأمر الواقع؟
خندق تادف، تنازل عن أرض مجانية وتكريس للحدود الوهمية. يستمر أهالي بلدة تادف شرق حلب وقرى أخرى قريبة باعتصامهم المفتوح رفضا لمسار الساتر والخندق الذي يتم حفره على خط الجبهة بين مناطق سيطرة الجيش الوطني ومناطق سيطرة النظام. وذكر ناشطون أن الجيش الوطني أوقف عملية حفر الخندق الفاصل في آخر نقطة وصول لها، وتحديدا مكان خيمة الاعتصام التي تجمع فيها أهالي بلدة تادف. بينما هيئة تحرير الشام تواصل أعمال حفر خندق على طول الحدود الإدارية الفاصلة بين مناطق سيطرتها في منطقة دير بلوط شمال إدلب ومناطق سيطرة الجيش الوطني في عفرين وريف حلب الشمالي. فصائل تدعي الثورية والتحرر وجماعات تدعي الجهاد ورفع راية الإسلام تحمل عقلية الفرقة فتكرس حدود سايكس بيكو التي خرج المسلمون منذ أكثر من عقد للتحرر منها ونقضها وتغيير الأوضاع المقيتة التي فرضها الاستعمار، بينما تصر الأنظمة المتآمرة على المسلمين وفصائلها بتثبيت هذه الحدود المصطنعة والإمعان في زيادة هذه الحدود بين المسلمين وحصارهم تحت أسباب واهية لا أساس لها على الواقع. لقد انحرفت فصائل الشام التي ارتبطت بالنظام التركي عن الهدف الذي قامت لأجله، وأصبحت أداة ومعول هدم بتنفيذ الأوامر الخارجية الخاصة بتكريس فرقة المسلمين وزيادة معاناتهم بدل فتح الجبهات وإسقاط النظام وتحرير البلاد.
يشهد مخيم الركبان الواقع ضمن منطقة 55 كيلومتر شرقي محافظة حمص عند الحدود الشرقية لسوريا مع الأردن والعراق أوضاعا مأساوية في ظل حصار جديد تفرضه قوات النظام وروسيا، الأمر الذي أدى إلى انقطاع مادة الطحين عن المخيم مجددا بالإضافة إلى مواد غذائية أخرى. واضطرت 8 عائلات عدد أفرادها 50 شخصا إلى مغادرة منطقة 55 متوجهة إلى مناطق النظام دون أن تكون هناك أي ضمانات أمنية تمنع اعتقالها من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ضمن مناطق سيطرته. قال العميد أحمد خليفات مدير أمن الحدود في الجيش الأردني أن عمليات تهريب المخدرات من سوريا أصبحت منظمة وتلقى الرعاية والدعم من قوات أسد وأجهزتها الأمنية، إلى جانب ميليشيا إيران وحزبها اللبناني الموجودة في الجنوب السوري. وأضاف في حديث لصحيفة الغد الأردنية: لم نلمس حتى الآن أن لنا شريكا حقيقيا في حماية الحدود. نفى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف صحة التقارير الإعلامية التي تداولتها مواقع عبرية قبل نحو أسبوع حول استخدام القوات الروسية منظومة S-300 للدفاع الجوي ضد مقاتلات لكيان يهود في أجواء سوريا. وعلى هامش قمة قازان الاقتصادية الدولية اعتبر بوغدانوف هذه التقارير كاذبة، مضيفا أن ذلك ليس حقيقة بطبيعة الحال، يجب التأكد من مدى مصداقية هذه المعطيات، واعتبر هذا الخبر كاذبا تماما. وأوضح بوغدانوف أن آلية تفادي التصادم في سوريا بين روسيا والكيان تواصل عملها مشددا، على أن موسكو تولي أهمية خاصة لعلاقتها مع كيان يهود. صرح وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة التي تقام بمدينة نيويورك أن بلاده بدأت بمبادرات مع دول عربية بهدف إعادة اللاجئين السوريين طبعا إلى بلادهم. وذكر أن بلاده تعمل على خطة العودة الطوعية والآمنة لمليون سوري، وأنهم بدأوا بمبادرات مع العراق والأردن ولبنان لعودة السوريين. ودعا الوزير التركي مجلس الأمن الدولي إلى تجديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا إلى أنها ذات أهمية حيوية. انتشلت السلطات التونسية الخميس 4 جثث وأنقذت 44 مهاجرا جميعهم تونسيون قبالة سواحل صفاقس جنوبي البلاد، فيما تبحث عن 10 مفقودين آخرين. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر من الحرس البحري. وأفاد المصدر بأن المركب الذي كان يقل حوالي 58 مهاجرا غرق قبالة سواحل اللوزة من ولاية صفاقس. وأوضح المصدر أن جميع المهاجرين يحملون الجنسية التونسية من ولاية صفاقس والمهدية والمنستير والمناطق المجاورة. قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن تركيا تتخذ موقفا صارما ضد عضوية بلادنا في حلف شمال أطلسي الناتو، وأعرب عن أمله في أن يتم حل المسألة عبر مفاوضات بناءة. هذا تعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الأستاذ نبيل عبد الكريم.
أعرب الرئيس التركي أردوغان عن تحفظ أنقرة على عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، حيث قال إن السويد وفنلندا لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية. وفي السياق نفسه، فإن السلطات السويدية تسمح لأنصار حزب العمال الكردستاني بالتظاهر ورفع أعلام تحت مسمى حرية التعبير، فهذا سبب وجيه لعدم قبول العضوية كما صرح أردوغان. ولكن هناك أسباب أخرى تنطوي تحت هذا السبب المعلن، حيث إن أنقرة توظف هذه الأزمة لتحقيق مكاسب وحسم الملفات الشائكة لديها، ومن بعض هذه الملفات، والسبب الأهم هو الحلف التركي الروسي، فهذا الحلف يضغط بحيث يجعل الخيارات محدودة جدا أمام أنقرة، حيث إن روسيا لا ترغب في توسيع الناتو على الحدود القريبة من موسكو. وكما نعلم هناك ملفات كثيرة بين تركيا وروسيا، فأي خلل قد يؤدي إلى سوء العلاقات التركية الروسية فتحمل ارتدادات سلبية وقاسية على تركيا، وهذا ما لا يرغب به الجناح السياسي التركي. إن السياسة العالمية تدار اليوم من طرف واحد، وكل من ينتمي لهذا الطرف ألا وهو الولايات المتحدة فإن له سطوة ومسموحا بها لتحقيق التوازن الذي ترغب به أمريكا، وفي الوقت نفسه القضاء على الخصوم الإقليميين وغيرهم مع المحافظة على إقرار ما ترغب به الولايات المتحدة، فهي ترغب في انضمام جميع دول أوروبا إلى هذا الحلف الذي أصلا تم إنشاؤه لمواجهة تهديد التوسع السوفيتي في أوروبا سابقا. إن هذا النظام الدولي الحاكم والمتحكم في مفاصل السياسة والواقع السياسي إذا لم يكن له ند في المواجهة سوف يبقى قابعا على صدور الجميع ويدفعهم لتحقيق مصالحه، وهم يعلمون ذلك للأسف. لذلك على الجميع أخذ موقف حقيقي للخروج من هذه العبودية وللانطلاق إلى ما يحقق العدالة والسعادة للجميع.
أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، هذه تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.